طيبين
كيف الله
بخير شيخ
على السلامة شلون الله عسى طيب هني مروش لور طيبين
الله يجزاك بخير يسلمون عليك يا شيخ
عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام الله يجزيك
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا يرضي رب العزة والجلال عنا وبعد لازلنا في تفسير سورة المجادلة سورة عظيمة تجعل الإنسان يتحرز في كلامه حتى في الكلام الذي لا يطلع عليه إلا أفراد القلائل ومن خاصية هذه السورة أنه ما من آية إلا وفيها لفظ الجلالة وفي بعضها يتكرر لفظ الجلالة فكل آيات هذه السورة فيها ذكر اسم الله الله وذلك للتذكير بأن رب العزة والجلال حاضر في كل أحوال العبد لا يخفى عليه شيء منها حتى في أموره السرية والخاصة نواصل الحديث في قراءة هذه السورة العظيمة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
وأنهم يتحدثون مع أعداء الإسلام والمسلمين بالأحاديث السرية التي يتآمرون فيها معهم ضد أهل الإسلام فأصبحوا في جانب مخالف لجانب الله جل وعلا وفي جهة ليسوا مع الله جل وعلا وحزبه قال عنهم بما يشمل المنافقين والكافرين قال جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله أن يكونون في حد وجانب مغاير لجانب أولياء الله بحيث يكونون مضادين لهم وفي لفظة يحادون إشارة إلى الحد كحد السلاح كأنهم يتآمرون على الإسلام وأهل الإسلام أولئك في الأذلين الذل هو المهانة ونقصان الدرجة وقال أولئك إشارة إلى بعدهم وعدم قرب مكانتهم ومنزلتهم ثم قال في الأذلين أي هم من جنس من يماثلهم ليس لهم تميز في صفاتهم، ولذلك كأنه يقول بأنهم يماثلون غيرهم في نقصان الدرجة، ثم قال في الأذلين ولم يقل في الذليلين، لبيان أنهم قد وصلوا أقل درجات المهانة ووصلوا في الذل ونقصان الدرجة من مرتبة نازلة، أولئك في الأذلين. ومن الذل والمهانة أن يصابوا في قلوبهم بحيث لا يعتزون ولا يكون لهم ركن يأوون إليه تطمئن به قلوبهم. ثم قال تعالى كتب الله، أي فرض وقضى، وذلك لأن ما قدره الله جل وعلا على العباد قد مر بأربع مراحل، أولها أن الله عز وجل قد علمه، فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد، يعرف يعلم جل وعلا ما سيفعل العباد إلى قيام الساعة، لا يخفى عليه شيء مما سيفعله جميع المخلوقات. وثانيها أن الله جل وعلا قد كتب في اللوح المحفوظ جميع ما يكون، ومن ذلك نصرة الله لأوليائه وأنبيائه. وثالثها أن الله جل وعلا قد شاء ما سيقع إلى قيام الساعة، ورابعها أن الله قد خلق جميع الوقائع وجميع المخلوقات. كتب الله، أي أن هذا واقع لا محالة، لأغلبن أنا ورسلي، أي سيكونون غالبين وسيكونون منتصرين، وسيكون النصر لهم لا محالة، كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن عبادنا لهم الغالبون. وانظر إلى قول الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في آيات كثيرة تدل على أن نصر الله لا بد أن يكون لأوليائه ورسله. فإن قال قائل بأن الله جل وعلا قد أخبر أن بعض الأنبياء قد قتلوا، كما في قوله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، وكما قال تعالى فريقا وفريقا تقتلون، يعني عن الأنبياء. فيقال بأن الغلبة والنصرة قد تكون بالقوة والسنان فينتصرون على أعدائهم، كما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكما كان لسليمان وداود وغيرهم من أنبياء الله كنوح وإبراهيم وموسى، انتصروا. وقد تكون النصرة بارتفاع الحجة وعلو الدليل وعلو المنهج الذي يسيرون عليه، كما في أنبياء الله الذين قتلوا. وآخر الأمر في جنة في يوم القيامة تكون النصرة لأولياء الله ورسله. ثم قال جل وعلا مبينا المعنى في ذلك إن الله قوي عزيز، في هذا إشارة إلى أن انتصار أولياء الله ورسله سيكون بالغلبة والقدرة، لأن الله جل وعلا قد علل ذلك بقوته وعزته. وقوله قوي أي لا يغلبه أحد ولا يتمكن أحد من التصرف إلا بأمر منه جل وعلا. وقوله عزيز أي أنه أي أنه لا يحتاج إلى أحد ينصره، وإنما هو الذي ينصر من يقوم بنصرة دينه. ثم قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد للنفي، قوما أتى بصيغة التنكير من أجل استنقاص من يكون بهذه الصفات. يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، أي أن هاتين الصفتين لا يجتمعان عند عبد: الإيمان بالله واليوم الآخر وموادة من حاد الله ورسوله. وقوله هنا يؤمنون بالله، أي يصدقون بوعد الله ويبادرون إلى طاعة الله. وذكر اليوم الآخر هنا لأن العبد إذا لم يؤمن باليوم الآخر قد يأتيه ما يأتيه من المغريات الدنيوية فتجعله يترك سبيل الحق، لأنه يظن أن نهاية المطاف ستكون في الدنيا. لكن إذا علم أن هناك يوما آخر وأن ذلك اليوم إنما ينتصر فيه أولياء الله، حينئذ لن يستجيب للمغريات الدنيوية بل سيقدم الآخرة على الدنيا. وأما ذكر الإيمان بالله فإنك إذا آمنت بأن الله هو المتصرف في الكون، وأنه سبحانه هو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأنه جل وعلا لا يتصرف العباد إلا بأمر منه، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، فحينئذ لن يلين قلبك لمناصرة أعداء الله أو موادتهم، لأنك تعلم أن الله معك، وأنه متى كادك الناس كلهم وكان الله معك فإنهم لن يستطيعوا أن ينالوا منك مهما كان لديهم من القدرة والقوة. وقوله هنا يوادون من المودة، وتشتمل المحبة العظيمة التي تجعل الإنسان يناصرهم ويؤيدهم ويقوم معهم متى كانوا يحادون الله ورسوله. وفي قوله من حاد الله ورسوله إشارة إلى المعنى الذي بوجوده تنتفي المودة بين المؤمنين وغيرهم، وهو كونهم يحادون الله ورسوله من حيث حادوا الله ورسوله. ولا يتنافى هذا مع بر القرابة غير المسلمين، فإن هذا لا يتنافى مع كون الإنسان لا يواد من حاد الله ورسوله، فإن صلة الرحم وجلب الخير للقرابة ومن ذلك دعوتهم إلى دين الله من الأمور المحمودة شرعا. وهكذا أيضا ما يتعلق بمن كان لا يحارب الله ورسوله ولا يحاد الله ورسوله، فإن الله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال تعالى: ولو كانوا آباءهم، أي بأن القرابة لا تعني النصرة لهؤلاء القرابة متى كانوا يحادون الله ورسوله مهما كانت قرابتهم. ولذا فإن الأب له حق على الإنسان ويجب على الإنسان أن يبر والده. ولذا قال ولذا أخبر الله جل وعلا بأنه ولذا أخبر الله جل وعلا بأن العبد المؤمن يطالب ببر والديه ولو كانا مشركين. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ومن هنا فالمقصود بهذه الآية نصرة هؤلاء القرابة في محادة الله ورسوله. وقد جاء في السيرة أن أبا عبيدة عامر بن الجراح لما جاء في إحدى المعارك مع أحد أو بدر قابله أبوه عبد الله بن الجراح وحاول أبو عبيدة أن يتجه إلى مكان آخر غير مكان أبيه لأن أباه صامده وأتى أمامه فما كان من أبي عبيدة رضي الله عنه إلا أن قاتل أباه حتى قتل أبوه فقدم نصرة الله ونصرة دين الله على مراعاة شأن القرابة. وقد قيل بأن هذه الحادثة من أسباب نزول هذه الآية قوله وقدم الآباء لأن الأب له فضل على الإبن والأب قد راعى أحوال الإبن وقام بها ولذلك قدم ذكره في هذه الآية. ثم قال أو أبناءهم وذلك لأن ابن الإنسان له مكانة عظيمة في قلبه فحينئذ أراد الله عز وجل أن يختبر العبد هل يقدم رضا رب العالمين على محبة الآباء والأبناء هل يقدم نصرة دين الله على موادة الآباء والأبناء أو لا. ثم قال سبحانه أو إخوانهم لأن الأخ في الغالب يناصر أخاه ويقوم معه لكن إذا كان أخوك يحاد الله ورسوله فحينئذ لا حق لك في نصرته وتأييده أو موادته. ثم قال أو عشيرتهم لأن قرابة الإنسان هم الذين يناصرونه ويقومون معه خصوصا في تلك الأوقات لما كانت الحروب بين القبائل لما كانت الحروب بين القبائل فإن عشيرة الإنسان تناصره. ولذا أمر الله عز وجل بتقديم طاعة الله ورسوله على موادة العشيرة التي تحاد الله ورسوله. ثم قال جل وعلا أولئك أي هؤلاء الذين قدموا أمر الله وشريعة الله على موادة قرابتهم كتب في قلوبهم الإيمان. قيل بأن المراد جعل الإيمان في قلوبهم أو بأنه قد قدر الإيمان في قلوبهم وقوى ذكر القلب لأن القلب أحد مواطن وجود الإيمان ولأن القلب هو الأصل الذي يتتفرع عنه بقية الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال وأيدهم بروح منه أي أن الله جل وعلا أيد هؤلاء الذين قدموا أمر الله وأمر رسوله على موادة من حادهما بروح منه. قيل إما إما أن يراد بذلك العلم، لأن العلم تحصل به الحياة، وهذا العلم من عند الله لأنه قد نزل في الكتاب وقد جاء في السنة. وقيل المراد بقوله بروح منه أي بنصر منه سبحانه وتعالى، وقيل بأن المراد بالروح هنا جبريل عليه السلام لكونه قد نزل بالوحي، ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا. وقوله جل وعلا ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيه إشارة إلى أن دخول العباد للجنة بفضل الله عز وجل، وأن العبد لا يدخل الجنة مقابل عمله الذي عمله في الدنيا، وإنما يدخل الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان عمل العبد من أسباب تفضل الله على العبد. ولهذا قال ويدخلهم، أي أن الله جل وعلا هو الذي يتفضل عليهم بإدخالهم الجنة. قال ويدخلهم جنات، استعمل لفظة الجمع هنا لأن الذين يدخلون الجنة جماعة كثيرة في قوله ويدخلهم، فقابلها بأن أتى بلفظ الجمع جنات لئلا يقال كيف يدخل هؤلاء الجمع الكثير في جنة واحدة. وسميت جنة لأنها أي بساتين، لأن هذه الجنة قد غطى بعضها بعضا بكثرة ما فيها من الأشجار. يقال جن الليل أي غطى، ولذلك سمي الجن لأنهم مغطون لا يراهم الإنس، ولذا سميت الجنة جنة لأنه قد غطيت بعضها ببعضها الآخر، فيها من الأشجار ما يغطي فروع هذه الجنة. قوله تجري من تحتها الأنهار، أي أن الأنهار تجري تحت هذه الجنة بما يورثه ذلك من منظر بديع، وما يدل على اغتناء تلك الجنات وعدم حاجتها لمن يقوم عليها. قوله خالدين فيها أي مستمرون أبد الآباد، لا يأتيهم موت ولا ينقطع عنهم النعيم، بل هم مستمرون في الجنات. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم أي أن الله جل وعلا قد رضي فعلهم فرضي عنهم، وقوله ورضوا عنه أي أنهم تلقوا ما يأتي عن الله بالقبول والطمأنينة، ولذلك فهم راضون عن الله جل وعلا. ورضاهم عن الله في الجنة وفي الدنيا، أما في الجنة فلكونهم ينعمون بالنعيم العظيم في جنات الخلد، ولذلك رضوا عن الله في تلك المواطن. وأما في الدنيا فهم أيضا يرضون عن الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن الله قد رضي عنهم، وأن الله جل وعلا قد تفضل عليهم بأن جعلهم من أهل دين الإسلام النعمة العظمى التي ينالها الإنسان في الدنيا، ولذلك رضوا عن الله لكثرة ما يصل إليهم من نعم الله، ومن أعظم ذلك نعمة الدخول في دين الله جل وعلا. وكذلك رضوا عن الله فيما يقدره عليهم من المقادير التي قد لا يرغبها بعض الناس، لكونهم يعلمون أن الله إنما قدر عليهم هذه الأقدار من أجل مصلحتهم، يريد أن يكفر عنهم ذنوبهم، ويريد أن يظهر لهم عبادات جديدة من الصبر على ما يصيبهم والرضا بأقدار الله والسعي في إزالة ما لا يرغبون فيه من هذه الأقدار. وهذه عبادات تعلي درجتهم عند رب العزة والجلال. ثم قال سبحانه: أولئك حزب الله، أي هؤلاء الذين قدموا أمر الله ورسوله ومحبة الله ورسوله، وقدموا شرع الله ودينه على موادة من حاد الله ورسوله ولو كانوا من القرابة. هؤلاء هم حزب الله. لما ذكر في الآيات السابقة حزب الشيطان، ذكر هنا حزب الله. والله جل وعلا حاضر، لا يخفى عليه شيء من أمور الخلق، والله جل وعلا يؤيد من ينصره ويؤيد من يقوم بشريعته. وحينئذ فالفرق بين الفريقين عظيم. هؤلاء الذين نصروا الله الذي لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد، نصروا الله القوي العزيز المقتدر، نصروا الله الذي بيده التصرف في الكون كيف يشاء، فكانوا هم المفلحين، أي الذين فازوا وانتصروا وارتفعت درجتهم وكانوا من الغالبين، بخلاف حزب الشيطان فهم المغلوبون، فهم الذين ينتصر عليهم وهم الخاسرون. ففي هذه الآيات من الفوائد أن من حاد الله ورسوله فهو ذليل مهما كان عنده من الخيرات ومهما كان لديه من القوة والقدرة والملك والمناصب وغيرها، فإن الذل قد حل في قلبه. وفي هذه الآيات أن رسل الله لا بد أن ينتصروا بارتفاع منهجهم وعلو طريقتهم وبانتصارهم في الدنيا على أعدائهم، بانتصارهم هم أو انتصار أتباعهم. وفي هذه الآيات من الفوائد تحريم موادة من حاد الله ورسوله مهما كانت درجة قرابتهم. وفيه أن الإيمان لا يجتمع مع موادة من حاد الله ورسوله، فمن واد من حاد الله ورسوله فإنه لا يبقى عنده شيء من الإيمان، بدلالة هذه الآيات. وفي هذه الآيات وجوب تقديم حمية المرء لدينه على عصبيته لقرابته مهما كانت درجة قرابتهم. وفيه أن القيام مع الحق والعدل ضد من يضاده مهما كانت منزلته من الواجبات الشرعية. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على عباده المؤمنين الذين يقدمون مراعاة رضا الله والرغبة في الحصول على الأجر الأخروي على كل ما يضادهما، وأنهم ينالون الخيرات، فهم الذين يكتب الإيمان في قلوبهم، وهم الذين يؤيدهم رب العزة والجلال وينصرهم، وهم الذين يدخلهم الله الجنة. وفي هذه الآيات أن الدخول في دين الله في الأصل نعمة من الله جل وعلا يتفضل بها على من يشاء من عباده، ولذا فإن العبد المؤمن يسأل ربه الزيادة من دينه والزيادة من الإيمان والهداية، لأن الله جل وعلا يكتب الإيمان لمن شاء من عباده. وإن كان هناك أسباب من العباد تجعل الله جل وعلا يتفضل بأن يكتب الإيمان في قلوب أولئك العباد، ومن ذلك سبب الدعاء، ومن ذلك الإقدام على الأعمال الصالحة، فإن من أقدم على عمل صالح فإن الله يورثه الاستمرار في الصالحات. وفي هذه الآيات أن من القربات التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا أن نرضى عن الله عز وجل في جميع ما يقدره لنا، مهما كانت تلك الأقدار، ومهما ظن بعض العباد أنها من الأقدار المؤلمة أو من الأقدار غير المرغوب فيها، لأن الله جل وعلا أرحم بك يا أيها العبد منك بنفسك، والله يحب لك الخير أكثر من محبتك للخير لنفسك. وفي هذه الآيات أن من صفات الله جل وعلا صفة الرضا، فالله يرضى عن المؤمنين ويرضى بالطاعات، قال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم. وفي هذه الآيات أن من ناصر دين الله ضد أعدائه فإنه يكون من حزب الله الحقيقي، الذين ساروا على شرع الله ودينه. والعبرة في هذا الباب ليست بمجرد التسمية، وإنما بحقائق الأمور، فحزب الله هم الذين قاموا مع الله، وهم الذين ناصروا أولياء الله، وهم الذين تمسكوا بدينهم ونصروا المسلمين وسلم المسلمون من شرورهم. وليست العبرة بمجرد التسمية، وإنما العبرة بحقائق الأمور. وفي هذه الآيات أن من كان مع الله فإنه سيكون من المفلحين المنتصرين، مهما كاده أعداؤه وحاولوا به الشرور. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كنت في صلاة النافلة وقامت روحينة صلاة الفريضة، قالوا سلم أم أكمل؟
يستحب للعبد المؤمن أن يكثر من النوافل، نوافل الصلوات، خصوصا في هذا الزمن الفاضل وفي هذا المكان الفاضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عدا، وهذا كما يكون لصلوات الفريضة يكون لصلوات النافلة. ولذلك يا أيها العبد، ليكن لك نصيب يومي في أداء الصلوات النوافل، وخصوصا صلاة الليل التي يعظم أجرها، وقد قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، ثم ذكر من صفاتهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى في صفات أهل الجنة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وصلاة النافلة من أكدها السنن الرواتب، وهي ركعتان قبل الفجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. و ركعة وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. وهكذا أيضا سنة الضحى التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك، يعني عن تقديم صدقة عن كل واحد من أعضائك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وهكذا أيضا تحية المسجد التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا يشمل بعمومه هذا البيت مسجد الكعبة. كذلك يحرص الإنسان على أداء النوافل المطلقة يتقرب بذلك لله عز وجل. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا تقرر هذا فإنه إذا أقيمت صلاة الفريضة فلا حق للإنسان أن يبتدئ بصلاة التطوع مهما كانت تلك الصلاة، سواء كانت سنة راتبة كسنة الفجر أو كانت نفلا مطلقة أو كانت تحية المسجد أو كانت سنة الطواف. وإذا أقيمت الصلاة فإنه عليك أن تقطع الصلاة حينئذ صلاة النافلة من أجل أن تصلي مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قوله لا صلاة إلا المكتوبة قيل المراد به لا صلاة مبتدأة. ومن ثم إذا كنت في أثناء الصلاة فاستمر عليها على هذا القول. وأما إذا لم تبتدئ بصلاة النافلة فلا حق لك أن تبتدئها بعد أن تقام الصلاة. وقيل بأن المراد بهذا اللفظ لا صلاة نقال هذا لفظ عام، لأن الصلاة نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم فتشمل الصلاة المبتدأ وتشمل ما لو كنت في أثناء صلاتك. ومن ثم قالوا: إذا أقيمت الصلاة والإنسان في التشهد الأخير لزمه أن يقطعها. والقول الثالث في هذه المسألة بأنه إذا لم يبق إلا أقل من ركعة فإنه يواصل صلاته، وذلك وأما إذا بقي معه أكثر من بقي معه ركعة فأكثر فحينئذ قالوا بأنه يقطع صلاته. وقد استدلوا على ذلك بما ورد أن عمر رضي الله عنه وجد رجلا يصلي وكان قائما بعد أن أقيمت الصلاة، فدفعه عمر رضي الله عنه ونهاه عن الصلاة بعد أن أقيمت الصلاة. قالوا ولم يستفصل من حاله هل هو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. ولعل هذا القول أظهر القولين، وذلك لأن الشريعة قد جاءت بأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فليتم إليها أخرى، وفي لفظ فقد أدرك الصلاة. ومن هنا فإذا أقيمت الصلاة وأنت لم تبتدئ بتكبيرة الإحرام للنافلة فلا تصلي النافلة. وهكذا لو أقيمت الصلاة وبقي معك أكثر من ركعة فاقطع صلاة النافلة لمن أجل أن تصلي مع الإمام من أول صلاته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المرور بين يديهم يصلي في الحرم المكي والمدني، وخاصة إذا كان المال امرأة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. ومن هنا لا يجوز لك أن تمر بين يدي أحد من المصلين، سواء في هذا المسجد أو في غيره، إلا في حالة الضرورة التي لم تجد فيها مجالا لتؤدي صلاتك إلا بالمرور بين يدي المصلي. وأما الأصل فإنه يحرم عليك أن تمر بين يدي المصلين، ولا يجوز لك أن تقطع صلاتهم. وأما بالنسبة لصحة الصلاة، فلو قدر أنه مر بين يديك أحد فلا تمنعه ولا يؤثر على صلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في السنن بإسناد تكلم فيه بأنه صلى وأهل الطواف يمرون بين يديه، لكن ورد ذلك عن جماعة من الصحابة، ويبدو أن هذا هو المعتاد في هذا البيت من الزمن الأول، زمن النبوة وزمن الصحابة. ولذلك فمن مر بين يديك فإنه لا يؤثر على صلاتك ولو كان المار امرأة.
يقول السائل: هل يجوز وضع النخيل على قبر الميت أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في اعتقادهما، بلى في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، وفي لفظ لا يستنزه، وفي لفظ لا يستتر. ووضع أخذ جريدة فشقها نصفين، فوضع على كل قبر جريدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريد على جميع القبور، وإنما وضعه على قبر علم أن صاحبه يعذب. أما بالنسبة لنا فنحن لا نعلم هل من في القبر يعذب أو لا. ومن ثم فوضع الجريدة على القبر فيه تألي بأن صاحب القبر معذب، ونحن لا نعلم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريدة إلا على قبر قد عذب صاحبه، ونحن لا نعلم هل صاحب القبر يعذب أو لا. ومن ثم فالعلة التي من أجلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريد على القبر ليست معلومة عندنا، ولذلك لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم جريد النخل على قبور بقية أصحابه. ويدلك على ذلك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وهم أعلم منا بدين الله وأعرف به، لم يكونوا يفعلون مثل ذلك. وحينئذ نقول: لا يجوز للإنسان أن يضع جريدة على قبر، لأنه لا يعلم هل صاحب القبر يعذب أو لا، ولأن في ذلك ظن سوء بالقبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا لمعنى خاص. وقد يكون لكون الرسول هو الذي وضع الجريدة تأثير في هذا الحكم، وحينئذ أنه صلى الله عليه وسلم مبارك، ولأن لدعوته من الخاصية ما ليس لغيره، فقد يختص الحكم به صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا يجوز لنا أن نضع جريد النخل على شيء من القبور لعدم وجود المعنى الذي من أجله وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريد على ذينك القبرين في عهده صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. تقول السائل: كيف يسير طالب العلم فقيها؟
المراد رتبة الفقه في الدين رتبة عظيمة الشأن، يجب على الأمة أن يجعلوا من أبنائها من يصل إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي كان الفقه طبيعة لهم وصفة ملازمة لهم. وقال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأوجب على الأمة أن يكون فيها طائفة يتفقهون في الدين. والمراد بالفقه في الدين القدرة على استخراج أحكام الشريعة من الكتاب والسنة، ومعرفة أحكام أفعال العباد باستنباطها من هذه الأصول، كما قال جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لعلم بالحكم الشرعي في وقائع الناس العلماء الفقهاء الذين يستنبطونه، أي يستنبطون الأحكام من كتاب الله. والفقه في الدين لها أربع خصائص، لها أربع أمور أساسية، لا يكون العبد فقيها إلا بهذه الأمور الأربعة. كم هي؟ أربعة أمور، ليست كثيرة. أولها معرفة الأدلة الشرعية، فيعرف كتاب الله ويحفظه، ويعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعرف بقية الأدلة ويميز بين الناسخ والمنسوخ. والثاني أن يكون عارفا بقواعد الفهم والاستنباط، بحيث يعرف دلالات الألفاظ ويعرف ويفرق بين العموم والإطلاق والخصوص، ويفرق بين أنواع الدلالات، يفرق بين دلالة الخطاب وبين الفحوى والتنبيه، ويفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الاقتران وأنواع المفاهيم، ويعرف ما يحتج به منها وشروط الاحتجاج، حتى يتمكن من فهم هذه الأدلة التي حفظها. والشرط الثالث أن يعرف مواطن الاتفاق والاختلاف، أن يعرف مواطن الاتفاق والاختلاف من أجل أن لا يخالف إجماعا شرعيا. والصفة الرابعة أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، فيعرف معاني الألفاظ ويعرف أنواع هذه الدلالات أنواع هذه الألفاظ، ويعرف ويميز بين الفاعل والمفعول وغير ذلك من أقسام الكلام العربي، لأن القرآن والسنة قد جاء بلغة العرب، ولن يتمكن أحد من فهمهما واستخراج الأحكام منهما إلا إذا عرف لغة العرب. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
عليكم. أقول السائل هل يجوز سجود التلاوة في أوقات النوم؟
شرع الله جل وعلا للعباد أن يسجدوا سجود تلاوة في 15 موضع من كتابه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد سجود التلاوة وأمر أصحابه بسجودها. وسجدة التلاوة ليست بواجبة بل هي من المستحبات، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك مرة السجود عند آيات السجود. وقد ذهب الحنفية إلى أن سجدة التلاوة من الواجبات، لكن مذهب الجمهور في هذه المسألة أرجح من مذهب غيره. وأما بالنسبة لشروط الصلاة، هل يشترط في سجود التلاوة شروط الصلاة أو لا؟ قال جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة في المشهور عنهم بأن سجدة التلاوة صلاة فتأخذ أحكام الصلاة، فيجب لها الوضوء ويجب ستر العورة ويجب استقبال القبلة ولا تكون في أوقات النهي. وهناك رواية عن أحمد وقد قال بها بعض التابعين ووردت عن الصحابي ابن عمر بأن سجدة التلاوة ليست بصلاة، ولعل هذا القول أظهر من القول الأول، لأن إثبات كونها صلاة يحتاج إلى دليل. ولذا فإن الصواب أنه لا يشترط في هذه السجدة ما يشترط للصلوات. ولو قدر أن الإنسان قد جاءته هذه السجدة آية السجدة في أوقات النهي فلا حرج عليه في أن يسجد فيها، لأن سجدة التلاوة ليست بصلاة. وقد ورد في الحديث ما يرغب في التزام هذه السجدة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل مضاعفة الصلاة في الحرم تشمل النوافل؟
تقدم معنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، أن هذا اللفظ صلاة مطلق لأنه نكر في سياق الإثبات، فيشمل جميع أفراده، صلاة الفريضة وصلاة النذر وصلاة القضاء وصلاة الأداء وصلاة المجموعة والصلوات السنن الرواتب وصلوات النفل المطلق وصلاة التراويح، كلها مما يدخل في الحديث السابق، فيضاعف أجر الإنسان فيها بمئة ألف صلاة. ما أعظم منة الله عليكم أن مكنكم من الصلاة في هذا البيت الذي تضاعف فيه أجوركم وتكون صلواتكم بمئة ألف صلاة، فاحمدوا الله جل وعلا على ذلك واشكروه، وإن من شكر الله عليه أن تكثروا من الصلاة في هذه المواطن.
أحسن الله عليكم. يقول السائل المعتمر الذي لا يذهب إلى بلده إلا بعد انتهاء رمضان فكيف يخرج زكاة الفطر، هل هنا أم في بلده؟
إذا انتقل الإنسان من بلده الأصلي إلى بلد آخر وبقي شهر رمضان كاملا وكان أهله معه، فحينئذ يخرج، الأفضل أن يخرج عن نفسه وعن أهله في البلد الذي انتقل إليه، لأن هذا هو المعهود في زمن النبوة أن كل إنسان يخرج زكاة الفطر عن نفسه في البلد الذي يكون فيه. لكن لو قدر أن الإنسان انتقل إلى بلد آخر وبقي أهله في البلد الأول، فإنه لا بأس أن يخرج زكاة الفطر في البلد الذي يوجد فيه أهله، لأنه مع أهله بمثابة الحكم الواحد. فإذا أخرجها في أي البلدين، في البلد الذي انتقل إليه بنفسه أو البلد الذي بقي فيه أهله، فإنه جائز ولا حرج عليه في ذلك. ولو قدر أن زكاة الفطر نقلت إلى بلد آخر بحيث يضمن الإنسان وصول هذه الصدقة قبل صلاة العيد في البلد المنتقل إليه، فلا حرج على الإنسان في ذلك على الصحيح. وإن كان الأفضل أن يخرج الإنسان زكاة فطره في البلد الذي يوجد فيه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا عرف الإنسان أنه احتلم بعد مرور عدد من الصلوات ماذا يفعل؟
إذا صلى الإنسان وهو محدث، سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر، ولم يتبين له الحدث أو لم يتذكر الحدث إلا بعد أن صلى عددا من الفرائض، فنطالبه بأن يقضي تلك الفرائض، لأن الصلاة من المحدث باطلة، ومن ثم يؤمر بقضاء هذه الصلوات، ويقال له: أراد الله بك خيرا، فإن الصلاة الأولى قد أجرت عليها، والصلاة الثانية ستؤجر عليها أجرا آخر، فاحمد الله على ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجرأ له الأيدي في تكبيرات صلاة الجنازة؟
يشرع في صلاة الجنازة التكبير، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر 4 تكبيرات. وبالنسبة لتكبيرة الإحرام فإنه يشرع رفع اليدين حذو المنكبين باتفاق أهل العلم، وذلك لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، وهكذا في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة. وأما بالنسبة للتكبيرات الأخريات فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يشرع رفع اليدين في التكبيرات الأخريات في صلاة الجنازة، وإنما يرفع في تكبيرة الإحرام. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أنه يشرع رفع اليدين حذو المنكبين في التكبيرات التي تكون في صلاة الجنازة، ولعل هذا القول الأخير بمشروعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة أرجح من القول الأول، وذلك لعدد من الأدلة، منها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صف أصحابه في صلاة الجنازة ثم رفع يديه فكبر 4، فظاهر هذا أنه قد كبر في جميعها، قد رفع يديه في جميع هذه التكبيرات. ويدل على ذلك أيضا ما ورد في حديث ابن عمر عندما ذكر رفع اليدين عند التكبيرات في الصلاة، قال: ولم يكن يفعل ذلك في السجود. فدل هذا على أن التكبيرة التي لا يسبقها سجود ولا يعقبها سجود يشرع فيها رفع اليدين. ويدل على ذلك ورود هذا عن جماعة من الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في تكبيرات الجنازة، كما فعل ذلك زيد وابن عمر وجماعة ولم يرد عن غيرهم ما يخالفهم في ذلك. ومن هنا فإن الأظهر والأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه يشرع للإنسان أن يرفع يديه في تكبيرات الجنازة.
يقول السائل: ما حكم العقيقة وكيفية توزيعها؟
المراد بالعقيقة هي النسيكة والذبيحة التي يذبحها الإنسان بعد أن يرزقه الله جل وعلا المولود. والعقيقة من السنن المستحبة على الصحيح فهي مشروعة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين، وقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. والمشروع في العقيقة على الصحيح أن يذبح الإنسان شاتين إذا رزق بمولود ذكر، وأما إذا جاءه مولود أنثى فإنه يشرع له أن يذبح عقيقة واحدة شاة واحدة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات، وعن الجارية شات. ولو قدر أن الإنسان يعجز عن ذبح الذبيحتين في وقت واحد فلا بأس أن يؤخر الذبيحة ولو بعد مدة ليتمكن من ذبحها. فليس من شرط الذبيحتين في العقيقة اقتران ذبحهما في وقت واحد. وأما بالنسبة لما يفعل بلحمها فقال الجمهور بأنها تماثل الأضحية، فيتصدق بجزء ويهدي جزءا ويذبح ويأكل جزءا. ولعل الأظهر في هذا أن العقيقة يتم إدخالها على أهل البيت لتأكل منها المرأة التي قد ولدت، ليكون ذلك من أسباب قدرتها على تغذية جنينها بالحليب الذي يكون فيها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صائم ظن أنه أذن للمغرب وأفطر قبل الأذان بدقائق، فماذا يلزمه؟
جاء في الصحيح من حديث أسماء رضي الله عنها أنها أخبرت أن الغيوم جاءت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الصوم حتى غطت الشمس، وظن الناس أن الليل قد جاء، فأفطر الناس ثم انقشع السحاب فتبينت الشمس بعد ذلك. قيل لهشام، وهو هشام بن عروة ابن أسماء، أمروا بالقضاء؟ قال: أو بد من قضاء، يعني أنه يقول بأن أمر القضاء متقرر عندهم ولا طريقة لهم للتخلص من القضاء. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من أفطر في رمضان يظن أن الليل قد جاءه ثم تبين أنه قد أكل في النهار أن عليه القضاء، وقالوا بأنه لا عبرة بالتوهم، فهنا توهم فلا يلتفت إلى توهمه. وهناك بعض الفقهاء يقولون بأنه لا يجب عليه القضاء، وقاسوه على الناس، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. قالوا: فهذا يماثله في الحكم، والاحتياط أن يقضي الإنسان هذا اليوم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الاضطباع في الطواف؟
الاضطباع في في طواف العمرة وطواف القدوم من المستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، وذلك بأن يجعل الإنسان وسط ردائه تحت إبط يده اليمنى، وأن يجعل طرفيه فوق كتفه الأيسر، فيكون عضده الأيمن مكشوفا بخلاف عضده الأيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك في السنة السابعة، ثم فعله أيضا في حجة الوداع وفي عمرة الجعرانة، مما يدل على أن هذا الحكم قد استقر. والاطباع كما تقدم سنة، لو قدر أن إنسانا تركه فإنه لا يلحقه حرج بذلك، وطوافه صحيح. والاطباع يكون في جميع أشواط الطواف، منذ أن يبتدئ الإنسان بالطواف إلى أن يفرغ منه، لكن لا يستحب الاطباع قبل ذلك. عند الإحرام في الميقات لا يستحب لك الاطباع، وإنما المستحب أن تغطي كتفيك معا، وأن تغطي بدنك بردائك، ولا تطبع إلا عند قربك من المطاف. وإذا فرغت من المطاف فأنهي الاطباع، وصل سنة الطواف وأنت مغط كتفيك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه وفي لفظ عاتقيه شيء. وبذلك نعلم أن الاطباع لا يختص بالأشواط الثلاثة الأولى، بل هو في جميع أشواط طواف القدوم وطواف العمرة. وأما بالنسبة لطواف الوداع وطواف الزيارة وطواف النفل، هذه لا يشرع فيها الاطباع. لماذا؟ لأن الإنسان يطوف هذه الأطوفة بقميصه، لا يحتاج إلى الإحرام ولا يحتاج إلى لبس الرداء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كم عدد الأيام للمسافر أن يقصر الصلاة إذا كان يريد الإقامة شهرا كاملا؟
الأصل في صلاة المسلم أن يصليها تامة، وأن يصليها في أوقاتها بدون جمع أو قصر، بقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويستثنى من ذلك أمور: الأمر الأول المسافر الذي ينتقل من مكان إلى مكان، فهذا يجوز له الجمع ويجوز له القصر، لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الضرب في الأرض يكون بالانتقال فيها، كأنه يضرب بقدمه الأرض عند انتقاله وذهابه من منزل إلى آخر. والحال الثاني: إذا أقام الإنسان في بلد إقامة مؤقتة أقل من 4 أيام، فحينئذ يجوز له الجمع والقصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع عزم على الإقامة في الأبطح مدة 4 أيام، وكان يقصر الصلاة فيها، مما يدل على أن من عزم الإقامة في مكان أقل من 4 أيام جاز له القصر. وكذلك يجوز له الجمع، فقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل خيمته، مما يعني أنه كان نازلا نزولا مؤقتا. والحال الثالث: إذا كان الإنسان لا يدري ما مدة إقامته، فإنه يجوز له قصر الصلاة والجمع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جلس 14 يوما يقصر الصلاة، وهكذا في تبوك جلس مدة يقصر الصلاة، ولكنه لم يكن يعلم ما مقدار مدته، بل كان ينتظر سكون الأحوال واستقرارها قبل أن يعود. ولذلك نقول بأن من لم يعزم إقامة لمدة محددة لم يجز له أن يقصر. وهكذا أيضا من أقام في بلد إقامة مؤقتة لكنه يسافر كل يومين كل يوم أو يومين، مثال ذلك من جاء إلى مكة وكان في كل يومين يذهب إلى جدة وقد يذهب إلى الطائف، فمثل هذا لا زال مسافرا يجوز له القصر والجمع. وأما من جاء إلى بلد وهو يعزم أن يقيم فيها مدة أكثر من 4 أيام فهذا مقيم، والأصل أنه يجب عليه إتمام الصلاة وأداء كل صلاة في وقتها بمجرد دخوله في ذلك البلد، فإن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فيؤخذ من هذه الآية أن على العبد الجناح إذا قصر الصلاة وهو لم يضرب في الأرض، ومن هنا فبمجرد وصولك إلى هذا البلد الذي ستكون فيه وجب عليك إتمام الصلاة وأداؤها في وقتها. وليلاحظ بأن من أقام إقامة قليلة في بلد وكان يسمع النداء وجب عليه أن يجيب النداء، فإذا نودي للصلاة صلاة الظهر مثلا وجب عليه أن يجيب نداء صلاة الظهر، فإذا صلى مع الجماعة صلاة الظهر جاز له أن يجمع معها العصر مقصورة لكونه مسافرا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل توفي وكان عليه قضاء صوم اشترط فيه التتابع ولديه عدة أبناء يريدون الصوم عنه، فكيف يتم تقسيم الأيام عليهم؟
صيام الشهرين المتتابعين عبادة واحدة، وحينئذ إذا صامها الإنسان وجب عليه التتابع فيما بينها. فلو قدر أن من وجب عليه صيام شهرين متتابعين مات شرع لأوليائه أن يصوموا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وعلى هذا فإذا مات الإنسان عليه صيام شهرين متتابعين فلا يصح أن ينوب عنه في هذا الصوم إلا شخص واحد، لأنها عبادة واحدة. ومن ثم فالصواب من أقوال أهل العلم بأن هذا الصيام لا يقسم على أوليائه وورثته، وإنما ينظر إلى من يريد احتساب الأجر في صوم هذين الشهرين عن هذا الميت فيقوم بذلك احتسابا لما عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف من ينكر الأسماء والصفات؟
جاءت النصوص بإثبات الأسماء لله جل وعلا والصفات، قال: وقد ذم الله جل وعلا على أولئك الذين ينكرونها أو يلحدون فيها. فقد تواترت النصوص في الكتاب والسنة بإثبات أسماء الله وصفاته، ومن هنا فمنكر الأسماء والصفات على خطر عظيم، وعلى من علم بحاله أن ينصحه وأن يعرفه بحكم الله جل وعلا. ومن أنكر الأسماء والصفات لشبهة أو لجهل أو لتأويل فاسد فإنه لا يكفر بذلك على الصحيح لقيام هذا العذر في حقه. وأما من قامت عليه الحجة وبين له الدليل وعرف بالحكم ولم يبق عنده شبهة فإنه يترك ولا يصلى خلفه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا سلل المسافر وراء المقيم وأدرك ركعتين الأخيرتين من الصلاة فهل يسلم أم يتم؟
إذا صلى المقيم خلف المسافر وقصر المسافر فإن المقيم يتم صلاته لأنه قد وجبت عليه الصلاة تامة. أما إذا جاء المسافر وصلى خلف المقيم فإنه يجب على المسافر أن يتم صلاته ولا يجوز له أن يقتصر على ركعتين منها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ويدل على ذلك ما ورد في السنن، قال: من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. وحينئذ نقول: لو قدر أن المسافر لم يدرك إلا ركعتين من صلاة المقيم لم يجوز له أن يقتصر على هاتين الركعتين، ووجب عليه أن يتم الصلاة لما ورد من النصوص من الأمر للمأموم بأن يكون مقتديا بإمامه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من دعا الزوجة ونزل منها المذي بالصيام؟
من كان ينزل منه المذي لا يجوز له أن يداعب زوجته، وعليه أن يحفظ صيامه، فإنه لا يجوز للصائم أن يقبل زوجته إلا إذا كان يملك نفسه. ولو قدر أن الإنسان قبل فأمنى فإن صيامه يفسد بنزول المني، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأما إذا نزل المذي ولم ينزل المني فحينئذ هل يفسد صومه بذلك؟ قال الإمام أحمد ومالك: يفسد صومه بذلك، لأنه قد أقدم على فعل فيه شهوة له. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي رحمة الله على الجميع إلى أن صيامه لا يفسد بذلك، وذلك لعدم ورود التصريح بفساد الصوم بهذا، ولعل هذا القول الثاني أرجح من القول الأول، لأن خروج المذي في الغالب لا يخرج بقوة وغلبة ولا يخرج دفقا بلذة. ومن هنا فإن الصواب أن الصوم لا يفسد بخروج المذي، إنما يفسد بخروج المني.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تشرع السترة في المسجد الحرام؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه سترة، وقال: يجزئ أحدكم أن يكون بين يديه مثل مؤخرة الرحل. وحينئذ هذا الخبر عام لم يفرق بين محل وآخر، فنقول: يشرع للإنسان أن يتخذ سترة بين يديه حال صلاته. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يبتدرون السواري فيصلون إليها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم اخذ العلم من اهل البدع المتمكنين في علوم اللغه واصول الفكر، مع علمي اني اسكن في بلده لا يوجد فيها اهل السنه من يدرس هذه العلوم؟
صفاء العقيدة بأخذها من الكتاب والسنة ميزة للعبد، وحينئذ يحرص الإنسان على تصفية عقيدته بكل ما استطاع من الوسائل، ومن ذلك أن يختار المعلم الذي يجعله يأخذ عقيدته من الكتاب والسنة. و هذه العلوم من علوم الآلة، من علوم الأصول واللغة، قد يكون فيها بعض المباحث التي أدخل فيها بعض المتكلمين أخطاء عقدية فيها، ومن ثم إذا تعلمت على هؤلاء فقد يرتسم في ذهنك بعض هذه الإشكالات العقدية من حيث لا تشعر، وتظن أنها هي الحق. وأضرب لذلك أمثلة. مثال ذلك مثلا، قد يجد الإنسان أن بعض الأصوليين يقرر أن المكره مكلف أو أن المكره غير مكلف، ولا يعرف منشأ هذه المسألة من المسائل العقدية، فإنها نشأت عند طائفة من مسألة إثبات القدر أو نفيه، من الغلو في القدر أو نفيه، وحينئذ فقد يرتسم في ذهنك بعض هذه المذاهب ومن حيث لا تشعر. ومن أمثلته في اللغة، قد تجد معلما يعلمك حروف المعاني ودلالاتها، فتجده يقول مثلا في حرف لن أنه يفيد النفي المؤبد، أنه يفيد النفي المؤبد، وحينئذ قد تجد قوله جل وعلا لن تراني فتظن أنه للنفي المؤبد، فتنفي رؤية رب العزة والجلال يوم القيامة بناء على ما أخذته عن مثل هذا المعلم. وحينئذ أحد أمرين: إما أن تتعمق في علوم المعتقد وتعرف خصائصها وجزئياتها قبل التعلم على مثل هؤلاء لئلا ينطبع عندك شيء من عقائدهم، وإما أن تبحث عن معلم صافي المعتقد.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: حينما ننتظر الصلاة أحيانا يأخذ واحدا منا النعاس، فما الحكم؟
الصواب من أقوال أهل العلم أن النعاس الذي لا يغلب لا ينتقض الوضوء به، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة أخر صلاة العشاء يوما حتى إن رؤوس الصحابة لتضرب ذقونهم على صدورهم، ولم يؤمروا بالوضوء، فدل هذا على أن النعاس الخفيف لا يؤثر على الوضوء ولا ينتقض الوضوء به.
جزاكم الله خيرا. أقول السائل: استعملت منديل معطلا وأنا محرم ناسيا، فما الحكم؟
المحرم لا يجوز له أن يتعطر أو أن يستعمل الطيب أو أن يستعمل ما فيه طيب حال إحرامه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أحرم وعليه أثر طيب: اغسل عنك أثر الخلوق. و وقال في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم: غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا. فدل هذا على أن المحرم لا يستعمل الطيب ولا يستعمل أي شيء، أي شيء فيه روائح عطرية، ولا يستعمل أي شيء فيه روائح عطرية. إذا تقرر هذا فإن المحرم إذا استعمل الطيب ناسيا أو جاهلا لم تجب عليه فدية ولم يجب عليه شيء، وإنما يؤمر بغسل أثر هذا الخلوق. وذلك لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قميص وفيه أثر الخلوق، فقال: يا رسول الله، قد أحرمت بعمرة. فقال صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك أثر الخلوق، وانزع عنك جبتك، وافعل في عمرتك كما تفعل في حجك، يعني من اجتناب المحظورات التي تكون في الإحرام. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج فدية ولا شيء، وذلك لأنه كان جاهلا للحكم الشرعي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. اللهم أسر علينا نعمك، وأدر علينا فضلك، ووالي علينا الخيرات برحمتك. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكتب الإيمان في قلوبنا، وأن تؤيدنا بروح منك، وأن تدخلنا جنات تجري من تحتها الأنهار، وأن تخلدنا فيها. اللهم اجعلنا من حزبك، اللهم اجعلنا من حزبك، اللهم اجعلنا من حزبك. اللهم يا حي يا قيوم، تولى شأننا كله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.